بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أعلق ببعض التعليقات ونقف بعض الوقفات. وأولا، قبل أن أتكلم عن الهدهد وما يتعلق بهذه القصة، هناك بعض الأمور العامة المتعلقة بالقصص القرآنية أحب أن أشير إليها على عجل. وأولها معنى كلمة القصص. القصص هي في أصلها اللغوي مصدر للفعل قص، يقص قصا وقصصا، قص الأثر يعني تتبعه يقصه، لها مصدران. المصدر الأول هو القص، والمصدر الثاني هو القصص. وقص الأثر كما تعرفون هو تتبعه واستنباط ما ينشأ من ذلك. وقد كان في بعض قبائل العرب خصوصا وأهل البادية قيافة شديدة وقص للأثر ومعرفة، حتى أنهم يرون في ذلك أخبار في غاية اللطف. لا بأس أن أذكر واحدا منها. يحكون أن نزارا وهو رأس قبيلة من قبائل العرب لما حضرته الوفاة قسم ثروته على أولاده الأربعة، على إياد ومضر وأنمار وربيعة، فقال الأسود لفلان والأحمر لفلان وما تركت من أبيض لفلان، وإذا اختلفتم فعليكم بالأفعى الجرهمي، وكان قاضيا وملكا من ملوك العرب في ذلك الوقت. لما مات الرجل اختلفوا، فأجمعوا أمرهم أن يذهبوا إلى هذا الأفعى القاضي. فبينهم في الطريق إذ وجدوا أعرابيا يبحث عن جمل له شرد، فقال يا قوم رأيتم جملي؟ فقال أحد الأربعة جملك أعور؟ قال نعم. قال الثاني جملك أعرج؟ قال نعم. قال الثالث جملك شرود يعني لا يؤلف ولا يألف؟ قال نعم. قال الرابع جملك أبتر ذيل مقطوع؟ قال نعم. قال والله ما رأينا ما رأيناه قط. فغضب، قال تعرفون هذا الوصف الدقيق وما رأيتموه؟ والله بيني وبينكم القاضي. قالوا نحن أصلا ذاهبون إليه. فصاروا إلى هذا الأفعى الجرهمي، فقال له الأعرابي أيها القاضي هؤلاء قوم وصفوا جملي وصفا دقيقا ثم زعموا أنهم لم يروه. فقال ما خبركم؟ فقال الأول إني رأيته يرعى أحد الجانبين دون الآخر فعلمت أنه أعور. وقال الثاني إني نظرت إحدى قدميه ذات خطوة ثابتة والأخرى خطوتها فاسدة فعلمت أنه أعرج. وقال الثالث وأنا رأيت بعره مجتمعا ليس متفرقا فعلمت أنه لا ذيل له يفرق به البعر. وقال الرابع وأنا رأيته يرعى المنطقة الملتفة الخضرة ثم يجوزها إلى مرعى أخبث فعلمت أنه شرود، لأنه لا يمكن أن يترك المرعى الجيد إلى رديء إلا إذا كان نفورا يفر من أدنى حركة أو من دنو أدنى إنسان. فخرج الأعرابي المسكين بغير بعير وعرف من أين جاءوا، فجلسوا عند القاضي وأكرمهم فأكلوا وشربوا. فقال الأول منهم والله ما رأيتك اليوم، طبعا سقاهم خمرا ولحما وكذا، قال والله ما رأيتك اليوم خمرا حسنا لولا أن شجرته زرعت على قبر. وقال الثاني وما رأيتك اليوم رجلا سريا لولا أنه ينسب إلى غير أبيه، يعني هذا القاضي. وقال الثالث وما رأيتك اليوم لحما لولا أن هذه الشاه سقيت بلبن كلبه. وقال الرابع ما رأيتك اليوم كلاما أنفع لنا في حاجتنا. فجن الرجل قال هؤلاء شياطين. فسأل وإذا الشجرة التي قد عصر منها هذا الخمر مزروعة فعلا على قبر. وسأل الراعي فإذا بهذه الشاة التي ذبحوها، قال ما وجدنا لها إلا لبن كلبة فأسقيناها وما عندنا الآن غيرها. وسأل أمه فقالت إنه كان لي أبيك ملك خشيت أن يضيع إن لم يكن له ولد ففعلت ما فعلت فكنت أنت. وإذا كل ما قالوه صحيح. هذا هو قص الأثر الذي كان العرب يعرفون به، ومنه القصص. ولذلك قال سبحانه فارتدى على آثارهما قصصا يعني يتتبعان الأثر. طيب لماذا سميت الحكايات قصصا؟ لأن الناس يتتبعونها من جهة، ولأنهم أيضا يتتبعون عبرها وفوائدها من جهة أخرى. فهذه القصص، ومنها قصص القرآن التي يخبرنا الله عز وجل فيها بالكثير من الأمور. وقصص القرآن على ثلاثة أنواع، إما قصص الأنبياء وما يتعلق بهم، وإما قصص الأمم البائدة الغابرة، وإما قصص متعلقة بما حصل في زمن النبوة زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي تعامل الإنسان مع القصص القرآني هناك عدة قواعد مهمة أريد أن أشير إليها سريعا. القاعدة الأولى أن قصص القرآن حقيقة لا مجاز. إذا قال لنا القرآن إن نملة تحدثت فإن هناك نملة فعلا تحدثت والله أعلم بحديثها كيف كان، وإذا أخبرنا أن هدهدا قال كذا فثمة هدهد قال هذا الكلام بالطريقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. وإذا قال لنا أن هناك طيرا أبابيل رمت حجارة فإن هناك طيرا رمت حجارة، ولا حاجة لأن يحمل شيء من ذلك على المجاز كما حمله بعض المعاصرين فقال أن الطير الأبابيل والحجارة كناية أو مجاز عن الجراثيم مثلا، أو بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا وقال إن للقرآن أن يحدثنا عن موسى وعيسى وغيرها من الأخبار، ولكن هذا وحده لا يعني أن ذلك كان موجودا، وإنما هذه قصص قرآنية يورد بها العبرة والموعظة، كما يأتي إنسان ويكتب قصة خيالية من أجل أن يعلم الناس، ليس في القرآن شيء من هذا، فما أخبر به القرآن من قصص فهو حقيقة لا مجاز مهما بدأ فيه من غرابة. القاعدة الثانية أن هذه القصص إنما حكيت للموعظة لا لمجرد الإخبار، فليس غرض القرآن أن يخبرنا فقط بأن الهدهد فعل كذا والنملة فعلت كذا وبلقيس فعلت كذا والأنبياء فعلوا كذا، وإنما المقصود من هذه القصص الموعظة والعبرة، وقد بيّن ذلك القرآن الكريم نفسه، فالله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فبين أن من علة القصص التفكر، وقال سبحانه كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فبين أن أيضا من فوائد القصص ومراداتها تثبيت أفئدة المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الدعاة والصالحين، والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، فبين أن المقصود منها العبرة أيضا، ولذلك في الوقوف مع القصص القرآني ومحاولة استنباط حكمها وفوائدها ليست خروجا عن مقصد القرآن بل هي تحقيق لمقصد القرآن لأنه إنما روى هذه القصة للعبرة. النقطة الثالثة في التعامل مع قصص القرآن وهي مهمة هي مشروعية التحليل اللفظي لما ينسبه القرآن للأشخاص أو الكائنات من حديث، يعني نحن نعرف أن هذا القرآن كله كلام الله عز وجل وأنه إذا قال سبحانه قال سليمان كذا أو قال الهدهد كذا فالكلام واللفظ هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز الذي أوحي به على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه نسب إلى سليمان أو نسب إلى الهدهد أو نسب إلى هود أو إلى صالح أو إلى غيره من الأنبياء، وبناء على هذا فإن بعض الناس قد يجد حرجا في أن يحاول استنباط الحكمة من هذه الألفاظ، يقول كيف تأتون وتقولون مثلا إن الهدهد لما قال كذا أراد كذا وأنه كان حكيما عندما قدم كذا وعندما أخر كذا وأن سليمان، بينما هذا هو كلام الله وليس كلام الهدهد ولا كلام سليمان. الواقع أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل كما ذكرنا، ولكن الله عز وجل نسبه إلى هؤلاء، والله عز وجل قادر أن يعبر بما أراد جل جلاله عن مراد المتكلم كأحسن ما كان مريدا، فهذا المعنى الذي جاء بهذا اللفظ القرآني هو عين المعنى الذي أراده من نسب إليه الكلام، وإن جاء بصياغة قرآنية معجزة لكن ما فيه هو كان عين مراد المتكلم، ولذلك كان مثل هذا التحليل معروفا عند السلف، الذي يقرأ كلام ابن القيم سواء في قصة الهدهد أو في غيره يجد هذا التناول الصريح أن الهدهد إنما قدم النبأ ولم يقل الخبر لأن النبأ أعظم من الخبر، وأن الهدهد إنما نعم هو ليس بالضرورة لفظ الهدهد كما هو، ولكن اللفظ القرآني قد جاء على وفق مراد الهدهد قطعا، والله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فلذلك لا حرج في أن يتناول الكلام المنسوب والألفاظ المنسوبة إلى الأشخاص بهذا التناول التحليلي، وليس هو نسبة ليس فيه عفوا نسبة للأشياء إلى غير قائليها أو إلى مرادات غير مرادات أصحابها. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بقواعد التعامل مع القصص القرآني هو أن ما يأتي في هذه القصص من أخبار الحيوانات خاصة هو على جهة الخصوص لا على جهة العموم، إذا حدثنا الله عز وجل عن نملة سليمان فهي نملة بعينها وليس هذا عاما في جنس النمل، وإذا حدثنا القرآن عن غراب ابن نوح فهو غراب بعينه ساقه الله عز وجل لغاية وليس هذا عاما في جنس الغربان، وإذا كنا سنتكلم اليوم عن هدهد سليمان في الوقت القليل الباقي فمعنى ذلك أن هذا الهدهد قد خصصه الله عز وجل وأراده لحكمة أن يكون منه هذا التصرف وهذا الفعل ليكون فيه الدرس والعبرة، وليس معناه أن جنس الهداهد عندها هذه المزايا مثلا التي سنذكرها لهدهد سليمان. وكذلك ما في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أهبان بن أوس أخبر عن ذلك الذئب الذي لما أخذ الرجل منه الشاه أقعى وقال أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي، ليس كل الذئاب تتكلم ولا كلها تفعل هذا، وإنما هو ذئب بعينه أراد الله عز وجل أن يكون منه هذا الموقف، فهذا أصل ينبغي أن يكون حاضرا عند تناول قصص الكائنات الحية في القرآن، أنها كائنات بأعيانها قد أجر الله عز وجل عليها حكمه وقدره ليكون موقفها وتصرفها وما نسب إليها من فعل وقول فيه حكمة وموعظة بالغة، وقد يكون فيه معجزة لنبي من أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. بعد هذه الإشارات أبدأ الحديث عن بعض ما في هذه القصة، قصة هدهد سليمان. الهدهد كما تعرفون طائر، ليس سبعا ولا حية، هو طائر. وهذا الطائر في الحقيقة مشهور عند العرب بثلاثة أمور. الأمر الأول القنزعة التي فوق رأسه مثل التاج. والعرب عندهم كثير من الخرافات الغريبة، هم يقولون أن الهدهد هو أكثر الطيور برا بأمه، هم يقولون مبنى الله أعلم، لكن هذا من أخبارهم اللطيفة، أكثر الطيور برا بأمه، وأنه لما ماتت أمه أبى أن يدفنها في مكان لا يليق بها فجعلها في رأسه، فأنبت الله له هذه القنزعة تكريما. وكان من أثر هذه الأم المدفونة في الرأس أن كان الهدهد من أكثر الطير نتنا، رائحة الهدهد كريهة لمن عرفه منكم. فعلى كل حال هذا شيء ما يقال، لكن عموما الهدهد مشهور بحدة البصر، ولذلك العرب تضرب به المثل تقول أبصر من هدهد، ويقال إنه يرى الماء الذي في باطن الأرض وهو في السماء. وقد ذكروا أن سليمان عليه السلام كان يستعين بالهدهد في معرفة مواضع المياه، وأنه إنما تفقده وسأل عنه لأجل ذلك. وأيضا من أمثال العرب قولهم أسجد من هدهد، وذلك أنه كثير النقر هكذا فصار يضرب به المثل في كثرة السجود. ومن أمثالهم قولهم أيضا أنتن من هدهد لما ذكرته لكم من أن رائحته يعني فيها قدر غير قليل من الكراهة. وكذلك يضرب المثل بعذابه فيقال أشد من عذاب الهدهد، وذلك لقول سليمان عليه السلام لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. دعونا نقف الآن مع القصة في تفاصيلها القرآنية وقفات سريعة جدا. أول هذه الوقفات هي وقفة إيجابية هذا الهدهد. طبعا هذا الطير خرج من المعسكر وطار، ورأى فيما رأى أمة تعبد الشمس من دون الله، وكان يسعه أن يقول لنفسه أنا طير صغير حقير لا أستطيع أن أفعل شيئا، فلأرجع إلى مكاني قبل أن يغضب مني سليمان عليه السلام، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الحس الإيجابي الذي جعله الله عز وجل فيه جعله لا يتصرف هذا التصرف، وإنما أحب أن يفعل شيئا، أي شيء هو باستطاعته من أجل أن يغير هذا الأمر الذي رآه، ومن أجل أن يكون له دور إيجابي. واستطاع الهدهد بموقفه الذي سمعناه في الآيات وبعض تصرفاته التي سنرى تحليلها الآن، استطاع أن يكون سببا في أن تدخل أمة كاملة في الإسلام وتتبع سليمان عليه السلام. كل ما حصل من هداية بلقيس وهداية قومها وإقدام سليمان عليه السلام للكتابة إليهم وتتبع أخبارهم ومراسلتهم وأخذ العرش وبناء الصرح الممرد من القوارير، كله لم يكن ليكون بعد قدر الله لولا أن هذا الهدهد ذهب وتحرى ورجع وقال يا سليمان أحط بما لم تحط به عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هذه الروح الإيجابية أيها الإخوة هي ما نفتقده في أحيان كثيرة على مستوانا كأفراد أو جماعات أو حتى على مستوى الأمة في مجموعها. من منا اليوم الذي يبادر ويتحرك ويحاول أن يحدث في أسرته فارقا، وأن يحدث في مجتمعه فارقا، فضلا عن أن يحدث في أمته فارقا؟ عندما تستقرأ تاريخ الحضارة الإنسانية ولا أقول الإسلامية فقط، فإنك تجد أن مفاصلها التاريخية سواء في باب هداية الناس وصلاحهم أو في باب الاختراعات والابتكارات العلمية، ستجد أنها جميعا كانت منطلقة من أشخاص إيجابيين، من أفراد. أيها الأخوة المعطفات التاريخية الكبرى في حياة البشرية كانت على يد أفراد، وكانت الميزة الأولى لهذه الأفراد أنهم أناس إيجابيون لا ينتظرون أن يقال لهم افعلوا أو لا تفعلوا، بل يبادرون لكي يعملوا، لأنهم يدركون أن هذه الإيجابية تحقق لهم مصالح كثيرة جدا. أولا أنها بوابة الإنجاز الأولى كما ذكر، لو لم يكن المصلحون على مر التاريخ بعد الأنبياء مبادرين وحريصين ومضحين لظل الناس ضلالا كبيرا، لو لم يكن العلماء والمخترعون صبورين وغير يائسين ومحاولين لم استمتعنا بكثير من المخترعات. نحن نعرف أن أديسون الذي اخترع الكهرباء وأكثر من 100 اختراع يقول عن الكهرباء حاولت 100 مرة ففشلت ونجحت في 101، لو لم يكن عنده هذه الروح الإيجابية الطموحة لم استطاع، ولكنا الآن ربما لا نعرف هذه الكهرباء ولا الخرطوم هذا يتحرك علينا كل مشوي يأتي ويذهب. فإذن حركة الحياة قائمة على هذه الإيجابية. كذلك هذه الإيجابية تغرس في نفس الإنسان الثقة، لأنه يجرب ويجرب ويجرب ولا بد أن ينجح مع كثرة هذه التجارب، فإذا نجح أضاف إلى رصيد ثقته شيئا، فإذا نجح مرة أخرى أضاف، فإذا نجح الثالثة حتى يترسخ عنده أنه شخص كأنما خلق لينجح. ولن تجدوا شخصا مهزوز الثقة بنفسه إلا هو سلبي، يخاف أن يقدم، ليس عنده إيجابية، ليس عنده مبادرة، ينتظر فقط أن يقال له شيل هذه الورقة فيشيلها أو يفعل كذا فيفعل، أما أن يبادر فنادرا أن يكون كذلك. كذلك من أهمية هذه الإيجابية أيها الإخوة أنها إعذار إلى الله عز وجل أنك أنت فعلت الذي عليك. ولذلك الله عز وجل يقول في آية عظيمة المعنى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، انتهى ميؤوس منهم مهلكين ومعذبين، لماذا تعظونهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أن نحن إيجابيون نفعل ما علينا، ثم ولعلهم يتقون، فإن الله سبحانه وتعالى القلوب بين أصبعين من أصابعه جل جلاله يقلبها كيف يشاء. ولتعرفوا قيمة الإيجابية وأثرها في قلب الموازين سأذكر قصة ثم أنتقل للنقطة الثانية، وهي قصة معركة القادسية والفيلة التي كانت فيها. نحن نعرف أن الفرس استخدموا في معركة القادسية الفيلة، والفيلة لم تكن معروفة عند العرب، ولذلك خيول العرب لما رأت الفيل والخرطوم هربت، رأت شيئا لا قبل له به ولا عهد لها به. فجلس واحد من الصحابة أظنه لا يعرف، عفوا من الجيش أظنه لا يعرف اسمه، يفكر ماذا يمكن أن يفعل، واحد من الجيش كله ليس قائدا ولا أميرا ولا مستشارا ولا شيء، سأل من عامة الجيش ماذا يمكن أن أفعل حتى أحل مشكلة الفيلة. فهداه تفكيره إلى مسألة، فذهب إلى الطين وكون منه شيئا يشبه الفيل، له خرطوم وله كذا، وبقي طوال الليل يؤنس فرسه بهذا الفيل المصنوع، يقرب الفرس فينفر حتى تعود الفرس على هذا الشكل في الجملة، أنه أبو خرطوم هذا شيء ما يخوف. فلما أنس الخيل بهذا وكان الصباح والتقى الجيشان، أقدم بفرسه المؤلف هذا على رأس الفيلة فقتله فانهزم، فانهزمت الفيلة فكفى الله عز وجل المؤمنين شر هذه الفيلة. إيجابية فرد واحد استطاعت أن تقلب موازين معركة كبيرة. وأنا متأكد أننا لو استرسلنا في أخبار التاريخ ولو استرسل كل واحد منا في من حوله لوجد كثيرين استطاعوا بفعل إيجابي بسيط أن يغيروا أشياء كثيرة. وكثير هذا المخيم الذي نحن فيه الآن، يعني لولا فضل الله عز وجل أولا، ثم إيجابية شيخنا الشيخ أحمد الحمدان شفاه الله وعافاه ومتعه بالصحة ورده إلينا سالما غانما لربما لم يكن. أنا أذكر المجلس الذي جلسنا فيه لأول مرة مع الشيخ واقترح فكرة المدينة الشبابية، كانت أشبه بالحلم، قلنا له يا شيخ أنت تحلم، سوي خيبة ومدينة وتجمع الناس، لا يمكن. لكنه حفظه الله كان إيجابيا وتحرك، ونحن بقينا سنوات ننعم بثمار هذه الإيجابية، والآن نعود أيضا إلى التنعم بها، فسيبقى هذا كله في سجله إن شاء الله، ونؤكد على أنفسنا وعليكم ما تدعو له بالشفاء والعافية حفظه الله. فإذا هذا أول درس يمكن أن نتعلمه من هذا الهدهد، أن يكون الإنسان إيجابيا متحركا ويحاول أن يصنع فرقا في حياته وفي حياة الناس من حوله. النقطة الأخرى في القصة هي الهدهد ومهارات الخطاب. الكلام الذي تكلم به الهدهد مع سليمان عليه السلام فيه كثير جدا من الدروس والبراعة في توصيل الرسالة. طبعا أولا تخيلوا موقف الهدهد، خرج هذا الهدهد بغير استئذان ورجع، وسليمان غاضب جدا، توعده بالذبح وبالعذاب وكذا، وعنده رسالة مهمة جدا، يعني ماذا يصنع؟ يريد أن يبلغ رسالة مهمة، ويخشى أن سليمان عليه السلام لا يستمع إليه لشدة الغضب ومتخوف من العذاب، يحتاج إلى براعة لغوية عالية حتى يستطيع أن يجتذب سمع سليمان وأن يبلغ رسالته. وتأملوا في هذه النقاط التي أشار إلى بعضها ابن القيم وأشار إلى غيرها غيره رحمه الله. أولا أن الهدهد في مخاطبته مع سليمان ما كثر كلام، ما بقي ساعة لا ربع يشرح له ماذا حصل وماذا، كانت عبارته موجزة جدا، وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله، يعني 4-5 أسطر أوجز بها الكلام كله. وسر هذا أن سليمان عليه السلام، أن الهدهد يدرك أن سليمان عليه السلام ملك، والملك مشغول وقائد ونبي ومصلح، ما عنده وقت الكلام الكثير، ولذلك أوجز في أقل ما يمكن. وهذا في الحقيقة درس نحتاجه، لأن كثير منا مع حبهم لكبار القوم من العلماء أو من المشايخ أو من القادة أو من غيرهم يحب يتكلم كثير معه، ويظن أنه ما عنده في الدنيا شغل إلا فلان يجلس يستمع عليه. يحتاج الإنسان أن يتعلم إذا تكلم مع الكبار ومع أصحاب المشاغل والمسؤوليات كيف يضغط حديثه ويختصر ويوصل رسالته بأسرع سبيل وأقصر طريق، يبتعد عن الجزئيات والتفاصيل ويحاول أن يأتي بالكليات. النقطة الثانية، انظر كيف استطاع الهدهد أن يضطر سليمان عليه السلام إلى أن يستمع إليه، جاءه بمقدمة غريبة جدا لا تتصور من مثله مع مثل سليمان عليه السلام، وذلك قوله أحط بما لم تحط به، يعني طير صغير يخاطب سليمان الملك الذي أوتي من الملك ما لم يؤته أحد، والذي علم منطق الطير، والذي له الجيش الذي بالغ المفسرون في وصفه وامتداده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومع ذلك يقول له طير صغير أحط بما لم تحط به. أنت الآن لو جاءك وأنت رجل كبير في السن ولدك صغير قال يا أبوي أنا عرفت حاجة أنت ما تعرفها، بالله ما تستمع له؟ حتى لو قال لك شيئا سخيفا، لكن مجرد أنه قال لك أنا أعرف حاجة أنت ما تعرفها سيجتذبك للسماع. وكانت هذه طريقة الهدهد في أن اجتذب سماع سليمان، أن قال له أحط بما لم تحط به. ثم هول عليه الأمر أكثر، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ غير الخبر، الخبر هو الخبر العادي، لكن النبأ الأمر العظيم. يعني إذا قلنا أن الشيخ خالد عنده 5 أصابع في يده هذا خبر، ما هو نبأ، يعني لا صار عنده 5 أصابع، كل الناس عنده 5 أصابع. لكن لو قلنا أنه حدث كذا أو قامت الحرب الفلانية أو سقط كذا دولة كذا فهذا شيء آخر، هذا هو النبأ. فكذلك استخدام الهدهد لكلمة النبأ دون الخبر فيها نوع من اجتذاب سمع سليمان عليه السلام. وهذه الطريقة في اجتذاب السمع بذكر غرائب القول هي من مهارات الخطاب المهمة. يعني يوسف عليه السلام لما جاءه الرجلان يطلبان منه تأويل الرؤيا، هل بادر بتأويل الرؤيا أو قال لهما كلاما عجيبا قبل ما يبدأ في تأويل الرؤيا؟ ماذا قال؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه لا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لما يأتيك شخص يقول لك أنا أخبرك بالطعام الذي سيأتيك قبل أن يأتيك، أليس هذا كافيا بأن يجذب سمعك إليه؟ هذا وش عنده؟ ماذا يريد أن يقول؟ ما الذي لديه وليس عند الناس؟ ثم بعد ذلك بدأت أحداث القصة التي تعرفون في سورة يوسف عليه السلام. وقد ذكر بعضهم لي خبرا لطيفا في مثل هذا الحيلة في اجتذاب السمع، ويقول أن أحد الفضلاء كان في طريق ونزل في محطة أو شيء، وجد مجموعة من الشباب كأنه رآهم على شيء من الخطايا أو المعصية، فأحب أن ينصحهم، وهو يعرف أنه إذا أقبل عليهم بثوبه ولحيته نفروا منه ابتداء. ففكر فكر فكر فجاءت فكرة، فجاء سلم سلام عليكم وعليكم السلام، قال والله يا جماعة أنا أغبطكم غبطة شديدة جدا على ما أنتم عليه من الخير. قالوا ها، توقع من الرجل كل شيء إلا هذا الكلام، توقع النصيحة، توقع يا أخوان اتقوا الله، توقع كذا، أما هذا؟ قالوا كيف يعني؟ قال أنتم ما تصلون؟ قالوا نصلي. قال فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تشهد لمن صلى عليها، ولا أشك أن هذا الأرض تشهد لكم عند الله. مفتاحه وأقبله وأخذ بعد ذلك يبلغه ما أراد. الشاهد عندي في الكلام هو هذه المهارة في الحديث، أن تكون موفقا إلى المدخل السمعي الذي يجتذب سمع المقابل، إما بما يهمه أو بما يخالف توقعاته وبالتالي ينتبه إليك، هو من مهارات الخطاب التي نتعلمها من حديث الهدهد مع سليمان عليه السلام. وهذا الباب فيه قصص كثيرة جدا لكن الوقت لا يتسع لها. كذلك لاحظ في خطاب الهدهد لسليمان عليه السلام احترامه لمقام هذا النبي الجليل عليه الصلاة والسلام وهذا الملك العظيم، وذلك أن مخاطبة العلماء والرؤساء والملوك ليست كمخاطبة عامة الناس. ومن المناسب ألا يتكلم الإنسان معهم بلغة الأمر والنهي إلا في مقامات تقتضيها النصيحة أو يقتضيها الموقف الصلب أو كلمة حق عند سلطان جائر أو إلى غير ذلك، لكن فيما عدا هذا اللطف مناسب. ولذلك لما جاء الهدهد وحكى لسليمان القصة وأراد أن يقول له يا نبي الله علينا أن نذهب وندعوهم إلى الإسلام حتى يسجدوا لله عز وجل، لكن لم يفعل ذلك، وإنما قال ألا يسجدوا لله. يعني ما معنى ألا يسجدوا؟ هو لن يسجدوا لله بأنفسهم، معنى يا سليمان ألا ذهبت إليهم ودعوتهم وبينت لهم حتى ينتهي به الأمر إلى أن يسجدوا لله عز وجل؟ فهو عرض أو ألمح ولم يصرح، وعرض ولم يوضح، كل ذلك تأدبا مع سليمان عليه السلام. كذلك من اللطائف التي توسل بها الهدهد لكي يخفف من غضب سليمان عليه بعد أن بلغه التهديد، أنه قال في ضمن كلامه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهو يحكي قصة بلقيس ومراء، قال في ضمن الكلام الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وهذه في إشارة ضمنية يا سليمان وإن كنت ملكا عظيما فإن الله أعظم منك، فاتق الله فيه واحذر أن يعني مثلا تبطش بي أو تظلمني، وإن كان الأنبياء منزهون عن الظلم، لكنه نوع من الرسائل الضمنية التي يستطيع الإنسان أن يضعها في كلامه إذا كان حصيفا وإذا كان نبيها. كذلك من اللطائف في حديث الهدهد مع سليمان ومن مهارات الخطابية أنه قدم تقريرا بارعا. التقرير العرض كما نسميه عندما يأتي موظف يريد أن يعرض مشروعه، أو يأتي إنسان يريد أن يعرض ما بين يديه لتاجر أو لغير ذلك، يحتاج أن يعرضه عرضا جيدا. العرض يقوم على 3 أركان: مقدمة جيدة، استيفاء صلب الموضوع، توصيات. هذه 3 أشياء تكون عليها عادة العروض المركزة الجيدة، وهذا ما فعله هدهد سليمان. المقدمة قد بيناها فيما مضى وكيف أنه استطاع أن يجتذب سمع سليمان عليه السلام بأن قال له أحط بما أنه تحط به وأن قال له بنبأ وأن نبهه بأن قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فضمن المقدمة المناسبة التي تهيئ الاستماع. وأكثر من هذا أنه ضمن المقدمة عنوان البحث، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني ما سأحدثك عنه بعد قليل، ما سأحدثك عنه بعد قليل وعنوانه قصة سبأ أو خبر سبأ. فجاء بالعنوان وجاء بالفقرة الجاذبة وضمن انتباه سليمان عليه السلام السماع، ثم بعد ذلك دخل في صلب القضية وهي الحديث عن وصف الواقعة التي رآها وهي واقعة بلقيس وقومها. وحتى هذا الوصف جاء مستوعبا، في كلمات قلائل شرح الهدهد لسليمان نظامهم السياسي، وشرح لهم تعاملهم مع المرأة، وشرح له واقعهم الاقتصادي، وشرح له واقعهم الحضاري والمادي. إني وجدت امرأة تملكهم من دون الله، إذن نظامهم السياسي نظام ملكي. امرأة تملكهم، إذن عندهم أن المرأة مقدمة إلى حد أنها يمكن أن تكون ولية الأمر، وأوتيت من كل شيء، إذن مستواهم الاقتصادي مستوى رفيع. وهكذا استطاع في هذه الكلمات القليلة أن يعطي سليمان عليه السلام تقريرا كاملا بما يحتاجه من معلومات عن هؤلاء القوم، وبين له حتى مذاهبهم العقائدية. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، ترى هؤلاء يسجدون للشمس ما هو هكذا فقط، وإنما مصرون على هذا الكفر، وزين لهم الشيطان وأعمالهم لكي يتصور سليمان ما الذي سيفعل عندما يأتي ليدعو هؤلاء القوم. أصبح الآن عنده تقرير تام وواضح. طيب التوصيات، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، توصيات أن نذهب إليهم وندعوهم وننتقل بهم من السجود للشمس إلى السجود لرب الشمس وخالقها. فهذا الذي قلته كله هو فقط نماذج لي في الطريقة النبيهة لمهارات الخطاب التي كانت عند هدهد سليمان عليه السلام، وهي مهارات لو تعلمها الإنسان لاستطاع أن يحصل شيئا كثيرا. أنا بقي لي 4 دقائق وباقي ثلث الموضوع، فسأختصره في 4 دقائق إن شاء الله. النقطة التالية تتعلق بسليمان عليه السلام، وهي المهارات القيادية التي كانت عند سليمان عليه السلام في تعامله مع الهدهد ومع ما تبع حكاية الهدهد وخبره. أول هذه الملامح القيادية في سليمان عليه السلام هي يقظته وتفقده لأتباعه. لا يمكن أن يكون القائد ناجحا وهو ما يدري جماعته والرحيل، ولا يدري ما حالهم، ولا من حضر منهم، ولا من غاب، ولا من اهتم، ولا من بلي، ولا من صح، ولا من مرض. سليمان عليه السلام حشر الله له كما ذكرت يعني من الجن والإنس والطير، ما حكم الجن فالإنس فقط، الإنس والجن والطير والحيوانات كلها يحكمها، وجيشه كما ذكر المفسرون كان يمتد الأكيال في الأكيال، مساحة هائلة، ومع ذلك ينتبه لأن هناك هدهدا غائبا. فأي يقظة وأي تتبع وأي تنبه، هذا من عجيب أمره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الحزم والصرامة، فإنه لما رأى هذا الهدهد قد خرج بغير استئذان أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون حازما، فقال ما سمعناه في الآيات، ما لي لا أرى الطير أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وهنا حزم وصرامة وفي نفس الوقت تدرج، لم يقل سأذبحه وسأقتله، لا، عندنا 3 احتمالات، إما أن يأتي بسلطان مبين فسأعفو عنه، وإما أن لا يأتي بسلطان مبين فستكون عقوبته بحسب الجريمة، ما بين أدنى العقاب وهو أعذبه عذابا شديدا وأشد العقاب وهو أقتله. فوضع في هذه العبارات منهج كامل للتدرج والحزم والصرامة والتثبت والتيقن، وهذا كلها من صفات القائد البارع التي ينبغي أن يكون عليها. كذلك من براعة سليمان عليه السلام هنا فصله بين الشخص والخطأ. هناك دائما مهارة يفتقدها كثير من القادة ويتمتع بها بعضهم، أنهم يدركون دائما أن الإنسان شيء غير الخطأ الذي فعله. نعم هو الذي فعل هذا الخطأ، لكن يبقى الخطأ شيء والإنسان شيء آخر، واجتماعهما في حادثة معينة لا يعني أن الإنسان هو من حيث هو خطأ، ولا يعني أن هذا الخطأ متلبس بهذا الإنسان لا ينفك عنه، لا، بالإمكان أن ينفك. وهذه القدرة على التفريق بين الشخص وتصرفه وبين الخطأ وصاحبه تجعل الإنسان يتعامل مع الناس بحكمة أكثر، ويفتح أبواب التوبة وأبواب الأوبة وأبواب الرجوع. ولذلك عمار رضي الله عنه لما ذكر له خروج عائشة وهي أم المؤمنين قالوا هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وكذا، ما دامت خرجت لشيء لا تكون إلا مصيبة، فقال كلمة رائعة جدا، قال أما والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، مكانها محفوظ كشخص وكإنسان، مكانها محفوظ، ولكن الله ابتلاكم بها ليعرف أتطيعونه أم تطيعونه، لكن التصرف شيء آخر. وهذه القدرة ظهرت عند سليمان عليه السلام حين استطاع أن يعطي الهدهد فرصا لأن يبين وأن يوضح وأن يدرج له العقوبات، معناه أنه أدرك أن وقوع الهدهد في هذا الخطأ لا يعني أنه لا ينفك عنه، وإنما هناك مجال للتراجع. إذا لاحظتم في قصة سليمان مع بلقيس لما ذهب اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم إيش؟ فانظر ماذا يرجعون. فانظر ماذا يرجعون، هذا أصل مهم من الأصول القيادية والدعوية، أن الإنسان إذا قال كلمته وأوصل رسالته من المناسب جدا أن يبحث عن أثرها ما هو. ليست القضية أن تقول كلمتك وتمشي، الأحسن من هذا أن تقول كلمتك وتمكث وترى هل أثرت، هل نفعت، هل يحتاج الأمر أن تغير طريقتك، أن تغير أسلوبك، أو الأمر نافع كاف. هذا أيضا مما يمكن أن يستنبط من سلوك سليمان عليه السلام في هذا. نحن يجب أن نقف الآن، نحن يبدو الارتباط بالقنوات وكذا يجعل الأمور شديدة جدا. على كل حال كان في ذهني بعض المعاني أيضا، لكن أرجو أن يكون ما ذكرته فقط إضاءات لنسق من التعامل مع قصص القرآن يمكن أن نستفيد من خلاله كثيرا في حياتنا اليومية. وصلى الله على سيدنا محمد.